السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى من الضلالة وعلم من الجهالة. فاللهم اجز عنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته، واجمعنا اللهم به في أعلى جنات الخلد، إنك نعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام الأحباب، نواصل المسير بعد انقطاع مرة سابقة، وأسأل الله جل وعلا ألا يقطعنا عنه، وأن يجمعني بكم مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. أيها الكرام الأحباب، كنت أنوي الليلة أن يكون اللقاء عن رمضان، لكني مضطر الليلة أن أتمم اللقاء الهام الذي بدأته في الخميس قبل الماضي حول بر الوالدين، حول بر الوالدين. وأسأل الله جل وعلا في مقدمته أن يرد كل عاق إلى أبيه وأمه. اللهم رد كل عاق إلى أبيه وأمه. اللهم أعنا على بر آبائنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا بفضلك وكرمك، إنك نعم المولى ونعم النصير. أيها الكرام الأحباب، بر الوالدين، وتحدثت معكم في اللقاء الماضي وأتممه الليلة في عدة نقاط. أولا، لماذا البر؟ لماذا بر الوالدين؟ ثانيا، فضل البر، فضل بر الوالدين. ثالثا، هذا هو البر، هذا هو البر. رابعا، إياكم والعقوق فكما تدين تدان، إياكم والعقوق فكما تدين تدان. ثم خامسا وأخيرا، إلى من فقد أبويه. وتحدثت معكم في اللقاء الماضي بإيجاز، تحدثت معكم في اللقاء الماضي حول لماذا البر، لماذا أتحدث عن هذا البر. نعم، نتحدث عن هذا البر لأننا في زمن العقوق، لأنه لن يقبل الله جل وعلا منك صرفا ولا عدلا ولا طاعة ولا عبادة ولا فريضة ولا نفلا إلا إذا كنت بارا بأبيك وأمك. لماذا البر؟ لأن رضا الله في رضا الوالدين. لماذا البر؟ لأن البر صفة الله جل وعلا، فهو البر الرحيم، ولأن البر هو صفة الأنبياء. لماذا البر؟ لأن فضائل البر لا يعلمها إلا الله جل وعلا. فتحدثت معكم في النقطة الثانية عن فضل البر، ورأينا أيها الكرام كيف أن بر الوالدين سبب في زيادة أعمار، كيف أن بر الوالدين سبب في تفريج الكربات، كيف أن الله جل وعلا رفع الصحابي الغلام حارثة بن النعمان ليصل إلى أعالي الجنان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك البر، كذلك البر. فالذي رفعه هو البر. كيف زكى النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وسام الشرف على صدر هذا لا أقول صحابيا وإن كان قد عاش في زمان النبي، بل على صدر سيد التابعين وخير التابعين بنص كلام النبي الأمين أويس القرني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه: وكان بارا بأمه، أو كان أبر الناس بأمه. رأينا كيف أن البر كفارة للخطايا، بل كفارة للكبائر، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: كفارة الكبائر بر الوالدين. والليلة أيها الكرام، بعدما اطلعت على بعض فضل بر الوالدين واطلعت عن السبب في الكلام عن هذا الموضوع، أقول لك: كيف تكون بارا بأبيك وأمك؟ أقول لك في النقطة الثالثة: هذا هو البر. كيف تكون بارا بأبيك وأمك؟ قال ابن حجر رحمه الله تعالى: البر بالوالدين. أو قال عروة بن الزبير كما روى ذلك البخاري رحمه الله تعالى، قال عروة بن الزبير: البر أن تفعل كل شيء يحباه. البر أن تفعل كل شيء يحباه. البر برك بأبيك وأمك ألا تسميهما باسمهما. برك بأبيك وأمك أن يكون رأسك عند قدم أبيك وأمك، بمعنى القرآن أن تكون ذليلا. نعم، أن تكون ذليلا بين يدي أبيك وأمك، هذا هو البر. وإذا أردت أن تعلم موجز البر في كلمات لن تجد في الأرض أبلغ منها، إذا أردت أن تعرف كيف يكون البر بكلمات موجزة لن تجد في الأرض أبلغ منها، فإنها كلمات القرآن، حيث يقول الله جل وعلا في آيات تبين لك البر في سورة الإسراء: واسمع بقلبك قبل أن تسمع التبيين والتفسير. يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا هو البر بإيجاز. وكل كلمة من هذه الآيات مملوءة بالبر، تتعلم منها كيف تكون بارا بوالديك. قال تعالى: وبالوالدين إحسانا. وكلمة الإحسان أيها الكرام تحمل كل معاني الإحسان: معاني الرفق، معاني الود، معاني التودد، معاني الرحمة، معاني البذل، معاني العطاء. فكلمة الإحسان بكل ما تشتمله الكلمة من معنى لابد أن توجه للوالدين. ثم الصورة كيف يكون الإحسان. قال تعالى: اسمع، إما يبلغن عندك الكبر. لماذا وصى الله جل وعلا الناس بالآباء عند الكبر؟ ليه؟ لأنك حين كنت صغيرا رغما عنك تطيع أباك وأمك، وإن لم تطع ضربت. أما حين كبرت وصار لك مال، وصارت لك قوة، وصارت لك وجاهة، وصار لك منصب، وصارت لك زوجة، وصار لك استغناء عن أبيك وأمك، الآن لابد أن يظهر البر. قال تعالى: إما يبلغن عندك الكبر. فلم يوصي عند الصغر، فرغما عنك أنت ستسمع. ثم لفتة هامة جدا في هذه الآية، قول الله جل وعلا: إما يبلغن عندك، هو ذا البر. إما يبلغن عندك، فإذا كبرت سن الوالدين فأين يكون؟ مش في أوضة تحت البيت أو في طرف الفيلا أو في أوضة مظلمة في الدور الأول والدور الأرض من العمارة وانت اللي ساكن في الشمس وفي الهواء فوق؟ أبدا. ليس هذا هو البر. ليس البر أن تكون عندك تكييف وأبوك أمك ليس عندهم تكييف. ليس البر أن تأكل شيئا طيبا ولا يطعم منه أبوك وأمك قبلك. ليس هذا هو البر. إنما البر أن يكون أبوك وأمك عندك في بيتك. ليه؟ لأنهم الآن يحتاجون إلى خدمتك، يحتاجون إلى رعايتك، يحتاجون إذا أرادوا أو إذا أراد أن ينام من يأتي لهم بكأس ماء ليشرب، أو بكوب ماء ليطعم، أو بطعام يسير فاكهة يسيرة ليأكل. هذا هو البر. إما يبلغن عندك، وهذه لفتة ربما يغفل عنها الكثير، أن يكون الوالدين عند الأبناء، لا أن يتأفف الأبناء أو يعود يقسم نفسهم أو ده يقول له لا كفاية كده أنا تعبت، أنا قضيت قبل كده كتير، لا خدها عندك. لا لا والله، بل أنت تأخذ وأنت تسعد. وإياك وإياك أن تظن أنك حين تفعل ذلك تكافئ. إياك أن تظن أنك حين تفعل ذلك، حين يكون أبوك وأمك عندك وتطعمهم وتسقيهم وتنفق عليهم وتبذل من نفسك لهم، إياك أن تظن أن هذا مكافأة. أبدا. فلن يكافئ ابن أباه ولن يكافئ ابن الأمة البتة إلا في حالة واحدة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلى الله على النبي، لا يجزي ولد والدة، لا يجزي ولد والدة، يعني لا يكافئ ولد أباه أو أمه، لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتقه. بس هذه الحالة الوحيدة التي يمكن أن تكون قد أفأت أباك وأمك، وغير ذلك أبدا. هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمضي في الكعبة ليطوف حول بيت الله الحرام، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لي ولكم هذا العام العمرة في رمضان، وأن يكتب لي ولكم الحج كل عام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فعبد الله بن عمر يطوف حول البيت، فيرى عبد الله بن عمر من بعيد شابا يحمل أمه على كتفه ثم يطوف بها حول بيت الله الحرام 7 أشواط في زحام وشايل. وكان زمان ما كانش فيه بقى رخام، ولا كان فيه رخام حراري، لا لا لا، ده أرض يعني من القص أو الحجر اللي هو اللي لما تدوس عليه انت ما تطقش، لا سيما في رمضاء مكة، ويحمله على كتفه ويطوف حول البيت 7. ثم قال الرجل الشاب يا عبد الله بن عمر أكون بهذا قد كافأتها؟ قال ابن عمر والله ولا زفرة حين وضعتك، ولا زفرة حين وضعتك. بل كان بعض السلف يتلقى، أعزكم الله جل وعلا، يتلقى من أمه الأذى البراز، يتلقى من أمه الأذى بيديه، وسأل أكون بذلك قد كافأتها؟ قال هي كانت تفعل ذلك بك إذ كنت صغيرا وتتمنى بقاءك، وأنت الآن تفعل بها ذلك وتتمنى، لا أقول موتها، بل تتمنى لا حسن الخاتمة، نفسك تستريح، لكنها كانت تفعل ذلك وتتمنى أن تموت وتبقى أنت، أن يعني تفقد حياتها برضا وتعيش أنت. وقد طلب مني كثير من إخواني أن أعيد هذه الأبيات، هذه الأبيات الرقيقة الكريمة المباركة التي تبين رفق الأم وحنان الأم وقلب الأم العطوف بابنها، وإن كان ابنها جاحدا وإن كان ابنها عاقا شديدا عليها. يقول القائل اسمع، أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا، أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده حتى ينال به الوتر، قال ائتني بفؤادك أمك يا فتى، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى وتكون لك الدراهم والجواهر والدرر. فمضى وأخمد خنجرا في صدرها، والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى وتدحرج القلب المخرج إذ عثر. فناداه قلب الأم وهو معفر، ابني حبيبي هل أصابك من ضرر؟ هي دي الأم، هي دي الأم. فلتكن رحمتك بأمك فأنت تفعل ذلك وتتمنى أن تستريح، لكنها تفعل ذلك وتتعب وتتمنى بقائك. هذا هو البر، كما قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر، الكبر أحدهما أو كلاهما. اسمع بقى البر هو إيه؟ فلا تكن لهما أف، فلا تكن لهما أف. مش كلمة أف إنك تقول أف، لا، ده كلمة أف إن هم يشوفوا منك إنك متضايق، هي ده كلمة أف. إنك تعمل كده، ده أنت بتعمل، قال لك شيل المكتب وأنت متضايق وشلته بس كنت متضايق، لا ما ينفعش تبين لهم إنك متضايق. كلمة أف لا، فلا تكن لهما أف. واحد من الشباب يقول أنا ما بقولهاش أف خالص، بس تلاقيه أيوة يا عم الحاج عاوز إيه يا ست الكل، أهو الكلام ده إيذاء، لأن الله جل وعلا يقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. حتى أن بعض السلف كان يقول إن من البر ألا تسمي أباك وأمك بإسميهما، مش تقول له يا حاج عبده يا حاج إبراهيم، ما ينفعش ما ينفعش أبدا، إنما يا أبي يا أمي، برضو مش يا بابا ويا ماما، لأن البابا ده اللي معلق الصليب والماما دي ما مش عندنا، إنما كما قال الله جل وعلا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. شاب بيقول طب أنا أعمل إيه، ببقى متنرفز، لا بقول أف ولا بنهر، بس هي بتتكلم. زي ما رحت الأخ والله في بيته مرة، فلقيت أمه بتنادي عليه، بقول له مين اللي بتنادي دي، قال لي ده أمي، بس هي على طول بتنادي كده، سيبك منها سيبك منها، أعوذ بالله، سيبك منها، ده عقوق. لأن الله جل وعلا لما قال لك لا تقل لهما أف وقال ولا تنهرهما، ما قالش اسكت، ما قالش ما تردش، إنما قال وقل، وقل لهما قولا كريما. قولا مش برضو أي قول، مش لا حاضر جاي أهو، برضو حاضر جاي أهو ده في عقوق، إنما وقل لهما قولا كريما. طب القول الكريم تقوله إزاي؟ تقوله بذل، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل. يعني تشعر أباك وأمك، أو تشعر بعبارة أصح أمك وأباك إن أنت بين إيدهم ذليل، ذليل فعلا. جسمتك عزك الله، جسمتك فوق دماغي صح، دماغك عند رجلها، لأن النبي قال ذلك إلزم رجلها فإن الجنة ثم، الجنة هناك. هو ده البر، البر أن تكون ذليلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. برضو من الذل بإنك تقول يا ست جزمتك فوق دماغي، لا مش ده ذل، ده ذل بإيذاء، إنما ذل برحمة غير كده. تقول لا والله ده أنا أبقى فرحان لو حطيت جزمتي فوق دماغي، أه والله يا أمي. ربنا بيقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، من الرحمة. وبعد ما تمشي مش تقول أخي أخيرا، فعلا ده بر الاباء وماده اخي جهاد، صدق النبي حين قال ففيهما فجاهد، يا اخي واحد استريح، ايه ده، لا لا لا، ده لما تسيبهم تقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا هو البر. البر ايها الشاب، ايها الملتزم، ايها الداعيه الى الله، ايها الشاب الذي بدا في التزامه فوجد معوقات من ابيه وامه، البر ان تسمع كلامهما. قال لك وانا اوضح هذا الكلام الان، قال لك ما تحضرش في المسجد بتاع الاخوه دول اللي هم الملتحين دول، هيديك في داهيه، ما تصليش هناك. حاضر يا ابي، صلي في مسجد اللي هو عاوزه، ما فيش مانع. قال لك ما تقراش في الكتاب ده، حاضر مش هقرا في الكتاب ده. قال لك تصلي وتيجي جاري، حاضر، الاقامه تنزل اول ما يسلم جاري على ابوك. هو ده البر. فلو امرك بترك مستحب اترك، فهذا واجب طاعة الوالدين وهذا مستحب، ولا يقدم أبدا مستحب على واجب أو على فرض. ومن البر أيها الكريم كما أقول في لازلت في هذه النقطة، هذا هو البر، من البر أن تحرص على هداية أبيك وأمك، أن تحرص على هداية أبيك وأمك. فلئن أكرمك الله جل وعلا بالالتزام وبالتوبة والإنابة وبالرجوع إلى الله جل وعلا، فمن البر أن تسوق الهداية والتوفيق، أن تسوق العلم، أن تسوق الشرائط، أن تسوق الكتب، لتبين لأبيك وأمك طريق الهداية ليهتدوا وفي جوف الليل ترفع أكف الضراعة إلى الله جل وعلا، اللهم اهدي أبي وأمي وإليك، يعني مثلا رائقا من أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم. أبو هريرة رضي الله عنه كان بارا بأبيه وأمه، كان يأتي إليها فيسلم عليها ويقول رحمك الله يا أمي كما ربيتيني صغيرة، فيتنادي عليه وتقول يا أبا هريرة رحمك الله كما بررتني كبيرة، رحمك الله كما بررتني كبيرة. أبو هريرة لما أكرمه الله جل وعلا بالإسلام كما في صحيح مسلم، وذهب ليدعو أمه للإسلام فأبت عليه، فكرر الدعوة وأعاد الدعوة إلى الله جل وعلا لتهتدي أمه، فلما أكثر عليها قال أبو هريرة فأسمعتني في النبي صلى الله عليه وسلم ما يسوءني، يعني شتمت النبي عليه الصلاة والسلام، سبت النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو هريرة، اسمع أنا عاوزك تقارن بقى بين الانطلاقتين الحركتين، قال أبو هريرة فانطلقت وأنا أبكي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، مش يعيط من الحزن، فقلت يا رسول الله لقد دعوت أمي وأكثرت عليها فأسمعتني فيك ما يسوءني، فادعو الله إن يجعلني مخرج، إن يريحني من الهم اللي أنا فيه ده، لا لا لا، فادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. هو ده البار، لما أم يكون فيها حاجة ولا أبوه يكون فيها حاجة يروح لرجل صالح لعالم داعي يقول له ادعي بالله الله يكرمك لأم ربنا يهديه، لأبي ربنا يصلحه، ادعي ادعو الله يا رسول الله أن يهدي أم أبي هريرة. فرفع النبي يده ويقول اللهم اهدي أم أبي هريرة، دعوة مستجابة. قال أبو هريرة فانطلقت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت أمي، أبو هريرة من قبيلة اسمها دوس، يعني مشي مشوار طويل. قال فانطلقت مستبشرا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قربت من البيت سمعت خض الماء، مية بتت حد بيرش مية عليه، سمعت خض الماء، فلما هممت بدخولي قالت أمي على رسلك يا أبي هريرة، يا أبا هريرة انتظر استنى. قال فاغتسلت وتوضأت ثم لبست درعها وتعجلت فلم تلبس خمارها ثم فتحت إلي فدخلت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. بشارة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم قد استجيبت، لا تستهن بالدعاء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقبلها أبو هريرة ثم رجع مسريعا، قال شوف بقى قارن بالحالتين، قال فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي، المرة الأولى كان بيبكي بس إيه حزين، قال فانطلقت المرة الثانية بقى فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبكي من الفرح، أبكي من الفرح، فقلت يا رسول الله أبشر فلقد استجاب الله دعاءك وأسلمت أم أبي هريرة، خلاص طالما الدعوة بقى مستجابة فرصة. قال أبو هريرة يا رسول الله أدعو الله أن يحبب المؤمنين في وفي أمي. فرفع النبي يده ويقول اللهم حبب عبيدك هذا في المؤمنين، اللهم حبب عبيدك هذا وأمه في المؤمنين وحبب المؤمنين إليهم. قال أبو هريرة فوالله ما رآني أو ما سمع بي مؤمن قط إلا أحبني، فلو لم تحب أبا هريرة فهذه علامة على النفاق. عشان كده الشيعة اللي بعده يسبوا في أبو هريرة واللي بيحاولوا يكذبوا أبو هريرة دول منافقين بنص كلام النبي عليه الصلاة، فلا يسمع مؤمن بأبي هريرة إلا أحب. فالبر أيها الأخ الحبيب أن تحرص على هداية أبيك وأمك، البر أن تبذل وسعك وأن تستفرغ طاقتك في هداية أبيك وأمك، البر أيها الكريم. وأنا أؤكد على نقطتين مهمتين جدا، البر ألا تقدم زوجة ولا ولدا ولا صاحبا على أبيك وأمك. للأسف الأم تطلب طلب تكرره مرة واثنين وثلاثة وعشرة، يجي واحد صاحبه من برة جاري ينزله، يبقى الابن نازل، أم يا ابني شوية مية، أنا مش قادر أنا تعبان ضهري وجعني، يا ابني طب هبوط العطش، يا ابني هات لي شوية مية، طب شوية حاضر. لو المحمود ضرب وهو على المكتب يقوم جاري يجيبه، لو صاحبه اتصل بيه أنا عاوزك جاري ينزله. ليه؟ البر أن تقدم أباك وأمك على أي طلب لأحد من الدنيا، ولو كانت زوجتك ولو كان ابنك ولو كان أحب الناس إليك. فينبغي أن تقدم الأم على الزوجة، بل أقول لك بصراحة لو طلبت الأم من الزوج أن يطلق امرأته فمن البر أن يطلقها. أنا عارف الكلام ده هيقول لي طب إزاي، طب هي بتقول كلام، طب ليه أنا هقول لك حديثين للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد رواه الترمذي والإمام أحمد في المسند وغيرهما، وهو حديث صحيح أن عبد الله بن عمر تزوج امرأة وكان يحبها حبا جما، وكان يحبها حبا جما، فإذا بعمر يأتي إلى ابنه ابن عمر ثم يقول له طلق امرأتك، طلقها. طب يعمل إيه يا أبي، ده أم العيال، ده طيبة، ده طلق امرأتك. ابن عمر يعمل إيه؟ راح يشتكي للنبي من سيدنا عمر، فذهب ابن عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن أبي عمر يأمرني أن أطلق امرأتي وأنا أحبها حبا جما. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأتك، فطلقها ابن عمر وكان يحبها. النبي عليه الصلاة والسلام قال له طلق امرأتك. فأنا أنصح الزوجات ألا يعترضن في طريق بر الابن بأمه، لأنه سيضحي بها، سيضحي بها، بل يجب أن يضحي بها، لأن الوالد، وأعني بكلمة الوالد الأب والأم، أعني بالوالد الأب والأم، فالوالد هو طريقه للجنة. فإزاي يعني تسمع كثير والله يا أخوانا من المآسي، من المآسي، زوجة تقول لي مثلا لزوجها بص يانا يمك في البيت، هو كده يانا يمك، الولد البار يقولها بدون ما يفكر، بدون ما يطبطب يقولها لا أمي طبعا، ليتتعلم الفتاة أو لتعلم الزوجة أن بر الأم مقدم على أي بر، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فين الزوجة؟ لسه مش موجودة هنا خلص الحديث، عشان كده بقول لك لا تقدم أبدا أحدا على أمك. والحديث الثاني حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح، أن رجلا أتى إلى أبي الدرداء، أن رجلا أتى إلى أبي الدرداء فقال إن أمي قد اختارت لي زوجة فتزوجتها وأنجبت منها. من اللي اختارت له الزوجة؟ أمه، اتجوزها وعجبت الأم وخلاص جاب منها عيال، ثم تأمرني بعد ذلك بفراقها بطلاقها، أفأطلقها؟ بيسأل أبو الدرداء التابعي، بيسأل صحابي أفأطلقها؟ قال أبو الدرداء أما إني لا أمرك أن تطلق امرأتك ولا أمرك أن تعق أمك، ولكني أذكر لك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الوالد أوسط أبواب الجنة، الوالد أوسط أبواب الجنة. قال أبو الدرداء فإن شئت فادخل من هذا الباب أو دع، عاوز تدخل الجنة الباب قدامك، عاوز تدخل الجنة الباب قدامك، فاسمع كلام أمك وإلا الباب راح عليك. وأنا أقول لك بعبارة بسيطة لن أفسرها، تعليقا على حديث ابن عمر حين أمره عمر أن يطلق أباه وأن يطلق زوجته، وعلى حديث أبي الدرداء، أقول لك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو كان أبوك مثل عمر فطلق امرأتك. هتقول لي الحمد لله وين زي عمر، وأنت كذلك لو كنت مثل ابن عمر فطلق امرأتك، فإن نزلنا في التدرج فأطع لعلك أن يجمعك الله جل وعلا مع عمر ومع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أقول لك أيها الأخ الحبيب إن بر الوالدين الذي يكون كذلك من الذل وتقديم ما تريد للوالدين لابد فيه من أمرين مهمين، ألا يقدم على الأبناء ولا على الزوجة، وأن تحرص على هدايتهما. ثم أقول لك أيها الأخ الحبيب ويعني يريد تسمع الحديث ده، حديث عبد الله بن عباس، حديث طيب مبارك وقد رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث صحيح، يعني أذكرك بهذا الحديث لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمكم.
لو سمحت يا شيخ، أنا والدتي عندها 5 بنات.
نعم.
وكانت الشقة بتاعتنا قالت أنا عايزة أبيعها.
نعم.
فأنا قلت لها أنا هشتريها أمه منك.
نعم.
عشان هي ايه كانت محتاجه فلوس يعني لحد لناس تانية يعني.
نعم.
فالمهم المهم رضيت تكتبها باسمي وكتبتها باسم اختي وقالت ان هي
انت حضرتك اشتريتيها؟
انا اخده على بنتي لحد ما اموت، ولما بعد ما اموت بيقولوا لي ان انا بعت الشقه لاختكم. نعم. طبعا انا عرفت من اختي الكبيره ان هي بعت الشقه.
نعم.
فقلت لها انا زعلانه ومتضايقه وكده، ولحد دلوقتي انا مخصماها ومخصمه اخواتي كلهم.
نعم.
ويعني متضايقه جوايا، نفسيتي تعبانه. نعم. يعني ان انا مش عايزه اصالحهم او اكلمهم.
كلمي والده ولا كلمين؟ تكلمي والده ولا تكلمي اخواتك؟
ما بكلمهمش، زعلانه منهم كلهم.
حضرتك ما بتكلميش مين؟ الوالده ولا اخواتك؟
الوالده واخواتي.
نعم.
قلت لهم كلهم انا مش عايزه اعرفكم خلاص. انا يعني
كل ده يعني الوقت انت دفعت ثمن الشقه؟ حضرتك دفعت ثمن الشقه ولا اختك اللي دفعت ثمن الشقه؟
لا، اختي هي اللي دفعت ثمن الشقه.
طيب خلاص،
بس هي فضلتها عني.
يعني هي اشترت منها بيع وشراء. طب جزاك الله خيرا، ارد عليك يا اختي ان شاء الله. ارد عليك ان شاء الله. يعني قبل ان اذكر لكم حديث ابن عباس، ارد عليها بشيء مهم جدا. احنا مش هنقول ان البنت هي اللي عندها الام اللي عندها فلوس وادتها لفلانه، انما اقول لا، ده البنت اللي عندها فلوس، البنت اللي عندها شقق، البنت اللي عندها عربيات، البنت اللي عندها اي حاجه، وارادت الام ان تاخذها منها غصب عنها، والام مالهاش حق، تعمل ايه البنت؟ اسوق اليك ايها الاخت الفاضله حديثا مباركا للنبي صلى الله عليه واله وسلم، واود ان تتدبريه. الحديث رواه ابو داود ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى، ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ان لي والدا، ان لي ابناء ومالا، ولي والد يريد اسمه يريد ان يجتاح مالي. مش بيقول ياخذ من الفلوس بتاعتي، لا، ده انا عندي عيال. يعني بيقول له: يا رسول الله، انا ورايا عيال بنفق، وعندي بيت يعني بصرف على بيت، فابويا جاي بيقول لي هات فلوسك. يجتاح مش ياخذ. ان لي مالا وابناء، وان لي والدا يريد ان يجتاح مالي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: انت ومالك لابيك، أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. أنا أتمنى أن تكوني قد وصلت لك الرسالة، وترجعي الليلة أو الفجر لتقبلي رأس ويد ورجل أمتي، ولتطلب العفو منها عما مضى، لعل الله جل وعلا أن يغفر لك. فأنا أقول لك أيها الأخت الفاضلة، إن يعني الذنوب الكبائر تكفر ببر والديك. وهذا حديث عبد الله بن عباس الذي رواه البخاري في الأدب المفرد، وحديث صحيح، أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس فقال: يا ابن عباس، إني خطبت امرأة فأبت علي. يعني راح يخطب واحدة ما رضتش، وافقتش عليه، فخطبها آخر فوافقت ونكحها، فغرت فقتلتها. يعني واحد قتل واحدة ظلما وعدوانا، قال فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال ابن عباس: ألك أم؟ ألك أم؟ قال: لا. قال: فتب إلى الله جل وعلا واستغفر. ثم مضى الرجل، فقال عطاء بن يسار تلميذ ابن عباس: قال: يا ابن عم رسول الله، لما سألته عن أمه؟ قال له: إني لا أعلم عملا يكفر الذنوب الكبائر، أو إني لا أعمل عملا، هو لا أعرف عملا هو أقرب إلى الله جل وعلا من بر الوالدة. فبر الوالدة تكفير للكبائر. ومن سمى أيها الأخ الحبيب، فأنا أقول لك هذا هو البر: كن ذليلا، كن محسنا، كن طيبا، مالك كله بين يدي أبيك وأمك، لعل الله جل وعلا أن يتقبلك. وأؤكد: وإن كانا كافرين، وإن كانا كافرين. قال الله جل وعلا: اسمع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. الآية يعني لو كان كافرين وحاربك وقاتلك وجاهدك في أن تشرك بالله، تعمل ايه؟ تقول: بص، انت من طريق وانا من طريق. لا 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 لا، ربنا قال: فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. خليك معاه، يمكن لما يشوفك طيب صالح بتصلي بتعمله أعمال البر يسلم ويلتزم، كما حدث في قصة طويلة معروفة لتوبة والد الشيخ أحمد القطان حفظه الله تعالى، لما كان ذليلا بين يدي أبيه وأمه، أو بين يدي أبيه الذي كان يعني أشد إيذاء للمسلمين عموما، ومع ذلك أكرمه الله جل وعلا فتاب إلى الله ببر ابنه الشيخ أحمد القطان عن طريق هذا الود والخلق الطيب. فأنا أقول لك سلاحك أول حسن الخلق مع أبيك وأمك قبل كل شيء، وهذا نبيك صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول حين أخذ الصحابة يوما وذهب ليزور قبر أمه وبكى حتى بكى الصحابة ببكاء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، فاستأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. فمن البر زيارة النبي لقبر أمه. وأنا أقول لك أيها الأخ الحبيب بر أباك أمه وإن كانا كافرين وإن كانا مشركين وإن كانا مشركين وصاحبهما في الدنيا معروفة. وإياك والعقوق، وإياك والعقوق، فإن العقوق جريمة بعد الشرك بالله. وهذه النقطة الرابعة معنا في هذا اللقاء بسرعة، إياك والعقوق فكما تدين تدان. وخذ هذه الجملة من الأحاديث النبوية أحذرك بها من عقوقك بأبيك وأمك، فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فظل يقول ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى كنا ليته سكت. الشاهد أن النبي جعل بعد جريمة الشرك بالله التي لا يوجد على ظهر الأرض جريمة أشد منها عقوق الوالدين. إياك والعقوق، إياك أن يكرمك الله، وأقول يكرمك الله جل وعلا بحياة أبيك وأمك ثم لا تدخل الجنة، فأنت خاسر وأنت ذليل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال راغم أنف امرئ، راغم أنف امرئ، راغم أنف امرئ، يعني أنف في التراب، زلة، حقارة، مهانة. قيل من يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما عند الكبر فلم يدخله الجنة. اللي ما يدخلش الجنة من باب بر الوالدين ده خاسر، ده خائب، ده ذليل. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له. اللهم بلغنا رمضان واكتب لنا فيه العتق من النيران يا رب العالمين. رغم أنف امرئ، رغم أنف امرئ سمع اسمي ولم يصلي علي. اللهم صلي وسلم وبارك على نبي محمد وسلم تسليما كثيرا. فأقول لك إياك والعقوق، إياك والعقوق، لن تدخل الجنة بعقوق، لن تشم رائحة الجنة بعقوق، لن تستجاب دعوتك بعقوق. فقد روى النسائي من حديث عبد الله بن عمر وقال عنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حديث حسن صحيح، وروى الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لقد أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى على النبي، صلى على النبي، لسه بنقول الحديث اللي فات رغم أنف امرئ سمع اسمي ولم يصلي عليه. أنا عارف إن في ناس بتنسى واللي ينسى يروح في داهية، معلش سامحوني. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من نسي الصلاة علي فقد خطئ طريق الجنة، تغلط طريق الجنة. أرجع أقول لك عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما كما روى النسائي بإسناد صحيح يقول عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى الثلاثة دول والثلاثة التانيين، وشوف الأول في دول مين والأول في دول مين. قال النبي عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. يعني إيه ده؟ احنا عندنا الآية اللي ربنا بيقول فيها اخسأوا فيها ولا تكلمون، اللي ربنا ما يكلموش ده فين؟ في جهنم. اخسأوا فيها ولا تكلمون، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. اسمع الترتيب: العاق لوالديه، والديوث، والمرأة المترجلة اللي هي عاملة زي الرجالة، والمرأة المترجلة في نفس الحديث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا يدخلون الجنة. شوف الترتيب: العاق لوالديه، والمدمن الخمر والمنان بما أعطى. شوف النبي عصب حط الأولى في جهنم والعياذ بالله، ربنا ما بيكلمهمش العقل والدي، وحط الأول فالذي لا يدخل الجنة برضو العقل والدي. إياك أن تعق والدي، إياك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وصححه وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بهذه الرواية، وإن كانت في رواية تانية صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. يمكن ذكرت لك قصة جراج العابد، وقصة الرجل الذي دعا عليه أبوه فاستجيبت الدعوة وعمي في الحال. فإياك أن يدعو أبوك وأمك عليك من العقوق فتستجاب الدعوة. أقول لك بكلمات موجزة: لو عققت ستعق، لو آذيت ستؤذى، فكما تدين تدان. وعقوق الوالدين والله ستجده في الدنيا قبل الآخرة، وبر الوالدين كذلك كنز سيفتح لك في الدنيا قبل الآخرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى البخاري في التاريخ، ليس في الصحيح، روى البخاري في التاريخ وروى الطبراني من حديث أبي بكرة وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله البغي وعقوق الوالدين. البغي هو الظلم، وعقوق الوالدين يعجل في الدنيا قبل الآخرة. والأمثلة كثيرة جدا، ربما أنت ترى بعينك كثيرا ممن كانوا يعقون آباءهم وأمهاتهم خرج أبنائهم ليذلوه. أي والله يجد الذل والمهانة من أبنائهم. ليه؟ لأنه كما تزين تدان. رجل يمضي في الطريق في شارع قدام الناس فيضرب أباه ضربتين ألمين، يعني صفعتين على وجهه، يعني يحجزه الناس، شاب بيضرب رجل كبير فيحجزه الناس: ده مين ده؟ ده ابني بيضربك، سيبوه يضربني، لسه ضربة. ايه؟ ضربت أبي ها هنا منذ 20 سنة 3 صفعات، ابني ضربان 2 لسه واحدة، سيبوه يضربني الثالثة. كما تدين تدان. رجل يسكن في فيلا ويقعد أبوه في أوضة في طرف الفيلا، أوضة تحت كده خالص، فابن الصغير اللي عنده 4-5 سنين بيرسم، فرسم رسمة وراح لأبوه قال له: شوف يا أبي، شوف أنا برسم حلو إزاي. فالأب بص لقى بيت حلو، فيلا حلوة وحديقة، ولا أوضة في الطرف. قال له: إيه يا ابني دي؟ قال له: دي الفيلا بتاعتي. ودي إيه؟ قال له: دي الأوضة بتاعتك، أحطك فيها لما تكبر زي ما أنت حطيت أبويا، زي ما أنت حطيت جدي. كما تدين تدان. الوالد اللي كان بيجيب لأبيه بقية القهوة ويحط له مية ويديها لأبوه الباقي، الابن يعمل لأبوه برضه القهوة كده برضه، يقول له: ده أنا مجهزة عشان لما تكبر بعمل لك كده زي أبي، زي جدي. كما تدين تدان. إياك والعقوق، إياك والعقوق، فشره وخيم وأداه بين واضح مستطير. إياك والعقوق. وأسأل الله جل وعلا أن يعين إياكم على بر آبائنا وأماتنا. لا أريد أن أطيل عليكم، فأقول لكم في نصائح سريعة موجزة إلى من فقد أبوي، وهذه النقطة الخامسة في هذا اللقاء. طيب، اللي عاوز بر وجاهد في البر وتعبان في البر وغلط، ما كلنا بيغلط، يعني تطيع أباك وأمك بس تيجي في مرة تغلط غلطة، بتذل نفسك بس تيجي في مرة تعدي نفسك، تعمل إيه؟ الله جل وعلا بشرك بعد آيات الإسراء التي فيها كيف يكون البر، قال تعالى بعدها، يعني الآية دي قلنا أنا أفتح بها باب الأمل للي تعب في البر وغلط أحيانا. قال الله جل وعلا بعد آيات البر: اسمع، ربكم أعلم بما في نفوسكم، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الآية دي جت بعد آية البر، يعني إيه؟ يعني ربنا أعلم ما في نفسك، أنت عاوز تبر ولا عاوز تعك، ربنا أعلم أنت بتبذل ولا بتبذلش، ربنا أعلم أنت بتجاهد ولا بتجاهدش، ربنا أعلم أنك يعني تذل نفسك ولا متذلش. لئن كنت تفعل الخير وأخطأت أحيانا فإن الله جل وعلا أعلم بما تريد، إنه كان للأوابين غفورا. لو رجعت يغفر لك، لو رجعت للادي وبست راس أبوك وأمك وطلبت منهم العفو والغفران يغفر لك ربنا. لو كنت بتحرم ابوك وامك او تحرم اباك وامك ورجعت للذي اديته اللي انت اللي هو عاوزه كله وقلت له انا كل مالي تحت امرك وانا تحت امرك وعيالي تحت امرك وزوجتي تحت امرك ربنا يغفر لك، فانه كان للاوابين غفورا. فلترجع الليله الى ابيك وامك. انشدك الله بالله عليك يا اخي، بالله عليك يا اختي، بالله عليك يا مسلمون جميعا ايا كان مكانكم وشانكم وزمانكم، هذه هديه بسيطه، اي حاجه اي حاجه ان شاء الله، قصدي تعطر لابيك ان شاء الله، يعني قبله في يعني جبين امك، وقول لها انا غلطان، بوس رجلها النهارده، سامحيني يا امي، سامحاني، راضي عني، جزاك الله خيرا، اسال الله تعالى ان يعينك على طريق الجنه كما اعنتيني على البر، اسال الله ان يعينك على طريق الجنه كما اعنتيني على البر، اسال الله ان يحفظك القران كما اعنتيني على البر، اسال الله ان يسكنك الفردوس الاعلى كما تعبتي في تربيتي صغيرة، رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. طيب ممكن واحد يقول يا ريتني ابويا مات وامي ماتت، طب اعمل ايه دلوقتي؟ يا ريتني كنت بريتهم. اقول لك الباب لا زال مفتوحا. الباب لا زال مفتوحا، باب الجنة، باب بر ودين مفتوح لسه. عن طريق نقاط اذكرك بها تبر بها اباك وامك بعد موتهما. بعد موتهما، كيف ذلك؟ أولا بالدعاء، أولا بالدعاء، فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية. بهذا الترتيب، ورد في رواية أخرى بترتيب مقلوب: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فمن البر إذا كنت صالحا وتريد أن يكرمك الله جل وعلا بثواب بر والديك، من البر أن تدعو لأبيك وأمك. إزاي؟ إيه المانع يا أخي؟ أبوك مات، عاوز تكون بار، ثبت دعوة دائمة على لسانك إن ربنا علمها لك: رب ارحمهما كما ربياني صغير. تدعو في كل سجدة، كل ما تدعو لنفسك قل يا رب وأبويا وأمي، الجنة وأبويا وأمي، يعني إيه الرفعة مع النبي عليه الصلاة وأبويا وأمي يا رب، الرحمة وأبويا وأمي، المغفرة وأبويا وأمي. ثبت دعوة لأبيك وأمك بل قبل نفسك لأبيك وأمك إذا أردت أن تكون بارا. وإن كانت السنة، يعني أرجع في هذه الكلمة، إن كانت السنة إذا أردت أن تدعو لغيرك وتدعو لنفسك فمن السنة أن تقدم نفسك، وبصح بهذا صح الخبر عن النبي عليه الصلاة. إنما لو عزت بر وتدعو، أدعو كذلك لأبيك وأمك. ثم من البر كذلك أيها الأخ الحبيب، وهذا شيء مهم جدا، العمل الصالح لهما بعد وفاتهما، العمل الصالح لهما بعد وفاتهما. ففي صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه، بريدة صحابي، في صحيح مسلم من حديث بريدة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي، أو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي قد ماتت، إن أمي قد ماتت وعليها صيام يوم، أو عليها صيام شهر، أفأصوم عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صومي عنها. فقالت: يا رسول الله، فإن أمي ماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال النبي: حجي عنها. فهذا نص صريح واضح، جواز أن تصومي لأمك التي قصرت في الصيام، أو أن تحجي لأمك التي قصرت في الصيام، فهذا من البر. يبقى من البر الدعاء، اثنين الأعمال الصالحة التي شرعها لك النبي عليه الصلاة والسلام وإن كانت مخيلة، الأعمال الصالحة، طبعا الصلاة لا تنفع، الأعمال الصالحة التي بينها لك النبي عليه الصلاة والسلام لتبر بها أباك وأمك بعد وفاتهما. ثلاثة من البر بالآباء والأمهات بعد الوفاة، ألا وهو البر بالخالة. ما عندكش أم أختها، ما عندكش أم أختها، وقد ثبت في مسند أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر، وصح عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة، هل لي من توبة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أم، ألك أم، أو أمك حية؟ قال: لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك خالة؟ قال: بلى. قال النبي: فبرها، برها. في حديث البراء بن عازب وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. أمك ماتت، أختها الصغيرة لسه عايشة، روح وبص راسها، روح وداها هدايا، روح وبرها، تكون كأنك بررت أمك عوضا عما فات. الخالة بمنزلة الأم. آخر نقطة، إذا أردت أن تبر أباك أمك بعد وفاتهما، بعد إيه؟ بعد الدعاء وبعد بر الخالة وبعد الأعمال الصالحة. الشيء الرابع، أن تبر أهل ود أبيك وأمك. صاحب أبوك اللي كان بيحب أبوك قوي، روح زوره واديله هدية. وقد ثبت في حديث صحيح في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أن ابن عمر رضي الله عنه ركب يوما على دابته وسار في الطريق، وبينما هو في الطريق إذ رأى ابن عمر غلاما صغيرا أعرابيا بسيطا راعي غنم. أنت عارف الأعراب راعي غنم، يعني مسكين، يعني بسيط، لو اديته ربع جنيه يتبسط. فرآه ابن عمر، وابن عمر كان وجيها، فإذا بابن عمر ينزل من على دابته ثم يسلم عليه ثم يلبسه عمامته ثم يأخذه وراءه على الداب. فلما نزل وأوصله إلى مكانه قال الناس يا ابن عمر، يا أبا عبد الرحمن، إن هذا أعرابي يرضى باليسير، لو اديته بس يعني ربع جنيه يتبسط، إن هذا أعرابي يرضى باليسير. قال إن والد هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، يعني أبو الرجل ده هو كان سيدنا عمر اللي هو أبويا بيحبه، إن والد هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الولد أهل ود أبيه. فإذا أردت البر أيها الأخ الحبيب فهذا طريق لكل البر. استعن بالله جل وعلا وابدأ الليلة صفحة جديدة في ختام شعبان لتبر آبائك وأمهاتك، ابدأ صفحة جديدة لعل الله جل وعلا أن يعفو عنك ما مضى. استعن بالله جل وعلا لا سيما في نهاية شعبان مع رفع الأعمال إلى الله جل وعلا وبداية رمضان، فاختم ختام مسك بعمل كبير بر والدين، وابدأ في رمضان أيضا بعمل كبير بداية العام ببر والدين، يتقبل الله جل وعلا منك ولترفع الأعمال إلى الله جل وعلا في نهاية شعبان. وبإذن الله جل وعلا ألتقي بكم في الخميس القادم إن قدر الله جل وعلا لنا البقاء والحياة واللقاء مع رمضان، مع كيف نغتنم رمضان. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على بر آبائنا وأماتنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة المباركة كما علمتنا في قرآنك، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، 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 رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا أزيد على هذه الدعوة، فهي رسالة أخيرة مني إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.